نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة وفي هذه الإطلالة الصباحية في مع الناس. اللهم في هذا الصباح المبارك اغسل قلوبنا من أوجاعها وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه الصدور وتقبل فيه التوبة وتتسع فيه الأرزاق، يا خير من سئل وأكرم من أعطى. على الخير والمحبة، نلتقي بكم دائما في صبيحة كل يوم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في برنامج مع الناس. التحية، كل التحية لأهلنا الصابرين المرابطين في قطاع غزة، كل التحية لأهلنا في القدس ومرابطي القدس وحارات القدس وشوارع القدس العتيقة. التحية لأهلنا في الضفة الغربية والداخل المحتل، التحية لفلسطينيي المنافي والشتات.
أنا وولادي مرابط بأرض جداني، والشيخ جراح أرضي رغم الظالم والعادي. أنا وولادي مرابط بأرض جداني، والشيخ جراح أرضي رغم الظالم والعادي.
اليوم مستمعينا الكرام هو يوم جميل، رغم كل هذه الآلام والتحديات والأهات والمعاناة التي نعيشها كشعب فلسطيني في كل أماكن تواجده، اليوم هو يوم مفخرة، يوم عزة، يوم شموخ وتحدي. بالأمس تبعنا جميعا التصريح الصحفي المقتضب، كلمات معدودة ولكنها كبيرة بحجمها وفعلها، لرئيس أركان كتائب القسام محمد الضيف، والتي قال فيها بالحرف الواحد: إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وسيدفع العدو الثمن غاليا. قال: قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب. أصبحنا في عزة وشموخ وتحدي أن هذه المقاومة التي تعاظمت بعد سنوات عدة هي بكل التأكيد قادرة أن تدافع عن المسجد الأقصى وقبة الصخرة وعن أهلنا في القدس المحتلة.
نظرة الحبيب بتغير هالحال، بتفرج الهموم وتزيد الهنا.
هذا التصريح مستمعينا الكرام بكل تأكيد لم يأتي من إنسان عادي في الشارع أو من محلل سياسي يتنبأ كيف سيكون الوضع فيما لو هجر أهالي حي الشيخ جراح أو لم يهجروا، كيف ستكون ردة فعل المقاومة. هذا التصريح جاء عن قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف، وبكل تأكيد له دلالات عسكرية وسياسية وجغرافية، وهذا الخطاب وهذا التصريح المقتضب يفهمه الأعداء جيدا وسيعملون له ألف حساب. ولو عدنا للوراء قليلا مستمعينا الكرام في بداية الألفينات 2003 و4 و5 لما كان الاحتلال يجتاح مناطق عدة في قطاع غزة، سواء في الشمال أو في الجنوب في الأطراف الشرقية، وكان في بعض الأحيان يجتاز المناطق والمدن ويرتكب الجرائم. كانت المقاومة الفلسطينية تواجه بصدورها العارية وسلاحها الخفيف والعبوات البدائية هذه الاجتياحات الصهيونية المتكررة، ومن ثم تطورت المقاومة وراكمت من قوتها وعظمت منها إلى أن أصبحت تدافع عن قطاع غزة بشكل عام. اليوم الحال تغير، المقاومة تقول اليوم أن لو استمرت الانتهاكات في القدس المحتلة وعلى حي الشيخ جراح فسيدفع العدو الثمن غاليا.
أقسمنا وبعهد الله عن أقصانا ما نتخلى،
هذه الكلمات بكل تأكيد مستمعينا الكرام تحمل الصدق والحزم والشدة، بل أيضا والقدرة على الفعل. هذا التصريح يعيد لنا البوصلة من جديد. البوصلة هي القدس، والوحدة الجغرافية هي الأساس. إذا ما تضرر أبناء قطاع غزة سيتضرر وسيشعر بهم أبناء القدس المحتلة، وإذا ما تضايق أهلنا في القدس فإن المقاومة ستتحرك وستنتصر لهم. هذا يوم عظيم، بوركت مقاومتنا، حماها الله، رعاها الله، وباركها الله.
وإن ما كنا متحدين تبقى أمتنا موجوعة،
ونحن دائما مستمعينا الكرام سنتابع أولا بأول أحداث القدس والمدينة المقدسة، وهذه المتابعة لن تنقطع إن شاء الله. ولكن في هذه الحلقة سنتابع أيضا في برنامج مع الناس فقرات عدة تلامس هموم الناس، كما لامست المقاومة هموم أهلنا في القدس المحتلة. أيضا نتابع أوضاع الناس في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، سنتحدث بعد قليل مع السيد أحمد أبو حمادة عضو نقابة الصيادين في غزة، نتحدث معه حول تجميد حسابات نقابة الصيادين في البنوك من قبل حكومة الشتية وكيف تبدو أوضاع الصيادين في هذه الأيام. سنتحدث أيضا عن ملف الشؤون الاجتماعية وموعد صرف الشيكات وتحديد الدفعات بدفعتين بدلا من 4 دفع، وكذلك عن سير العملية التعليمية وهل هناك عودة للطلبة بعد العيد وكيف ستسير الأمور خلال الأيام المقبلة.
لش للحرية
يا بلادي
والهم قوية
يا بلادي،
أنا راجع والله
يا بلادي رحمة البحرية
يا بلادي،
لش للحرية
يا بلادي
والهم قوية
يا بلادي،
أنا راجع والله يا بلادي.
ويا بلادي شوفي خطوتنا واحنا بنعتز
الآن نرحب بالسيد أحمد أبو حمادة عضو نقابة الصيادين في غزة، سيكون معنا بعد قليل إن شاء الله لنتعرف من خلاله على أوضاع الصيادين في هذه الأيام وكيف يؤثر عليهم تجميد حسابات نقابة الصيادين في البنوك من قبل حكومة الشتية. حيثما يجهز السيد أحمد. مستمعينا، بالنسبة للموجودات والمفقودات عثر على هوية المواطن إسلام عوض فسيفس في سيارة أجرة في انصيرات، عثر على محفظة بنية اللون في أحد محلات الشيخ رضوان بداخله أوراق ومبلغ من المال. هذا الموجودات بالنسبة للمفقودات، فقد مواطن من سكان دير البلح مبلغ من المال قدره 4500 دولار يوم الاثنين في أول معسكر دير البلح بالقرب من مسجد ابن تيمية على الطريق العام في منطقة معسكر دير البلح. فقد المواطن أحمد أيمن حرز مبلغ من المال قدره 300 شيكل عند مفترق العيون بالقرب من محطة تمراز. فقد مبلغ من المال في الطريق من دوار عسقولة حتى تل الهوى قبل أيام. وللتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على رقم العلاقات العامة في إذاعة صوت الأقصى 28-23-551.
نتحدى بالإيمان
نملى القلب أذكار.
يمكن خلال هذه الأيام يعني تابعنا ارتفاع في درجات الحرارة، الحرارة أعلى من معدلاتها وهناك ارتفاع في درجات الحرارة. سنتابع هذا الموضوع بعد لحظات قليلة. أجواء حارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس.
طب القمر من فوق كل ما تكل نسراج نشعلها من العروق موج البحر لو هاج طب القمر من فوق كل ما تكل نسراج نشعلها من العروق وقمر نصير عصار والمي
بالنسبة للتفاصيل. يكون الجو اليوم الأربعاء حار إلى حار جدا وجاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. هذه الليلة يكون الجو غائم جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة. يوم الخميس غدا إن شاء الله يكون الجو حار نسبيا إلى حار وجاف، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية. ومن أحوال الطقس ودرجات الحرارة، هيا بنا ننتقل لنتعرف أكثر على أحوال الصيادين في هذه الأيام وكيف تبدو أمورهم. ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد أبو حمادة، عضو نقابة الصيادين في غزة. سيد أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني هناك ارتفاع في درجات الحرارة، أجواء جافة وحارة، كيف يؤثر ذلك على الصيد والصيادين بشكل عام؟
طبعا بسبب اعتدال الجو وارتفاع الحرارة متوقعين الصيادين أنه يجلب أسماك كثيرة، لأنه إحنا في موسم الربيع، والحمد لله يعني بدأت تبشر أنواعها من الأسماك اللي هي السردينة والسنبلة والبزرة، وأسعارها متناول الجميع طبعا المواطنين. وكميات يعني متوفرة، يعني في البزرة بزرة السردينة حوالي طلع 20 طن
ما شاء الله
اليوم البزرة. وفي السنبلة حوالي طن ونص تقريبا، والسردينة 2 طن. وأسعار سعر السردينة 17 شيكل كيلو، السكمبلة 17 شيكل. يعني إن شاء الله يعني متأملين الصيادين إنه يكون الموسم هذا منيح
إن شاء الله،
ويبعد الاحتلال عنه وما يغلقوش البحر كما أغلقوه في الأسبوع الماضي 4 أيام.
بالنسبة لموضوع البزرة، يعني خلال الحلقات الماضية اللي تحدثت فيها عبر أثير إذاعة صوت الأقصى كان في تعليقات من المستمعين على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى إنه ليش بتصيدوا البزرة، ليش ما تسيبوها تكبر شوي بعدين بتصيدوها؟
هذا الموضوع فيه إشكالية كبيرة وإحنا في نقابة الصيادين بنواجهها. طبعا في قانون الفلسطيني بيسمح أنه يكون عين الشبكة 10 ملي سنتي يعني. لكن بدها شوية ضبط من الحكومة وهذا وما فيش حدا بضبط، فالصياد بلاقيش غيرها وبصيدها يعني. بالفترة اللي فاتت ما فيش هي إلا موجودة، وطبعا السوق بحتاج كميات هذا لأنه سعرها كويس ومغذي يعني، بتعطي الطاقة من أي كأي نوع سمك موجودة، البذرة موجودة يعني كفيتامين وبروتين بتغذي.
نعم
وما فيش بديل.
والوضع صعب يعني، وضع الصيادين
والوضع صعب، ووضع يعني أهلنا في قطاع غزة صعب يعني، لما أنه بيشتري له 4 كيلو بذرة ب10 شيكل بطعم أولاده بيتاكل العيلة كلها.
طيب شو بالنسبة لتجميد حسابات نقابة الصيادين في البنوك، شو بيأثر عليكم هذا القرار ولماذا تم اتخاذه أصلا؟
في 2020 تم التبليغ من قبل البنك الوطني بتجميد حساب من سلطة النقد. فطلبنا ايش يعني ليش السبب، فقالوا بدهم اوراق بتخص النقابة. وبعثنا لهم لرام الله المجلس اعضاء المجلس والاوراق الثبوتية اللي بتثبت انه النقابة فعالة وماشية هذا، ولحتى الان ما ردوا علينا، تقريبا له سنة وشهرين احنا بعثين لهم الاوراق لكن ما ردوا علينا لحتى الان.
نعم طيب
طبعا هذا التفكير الحساب، طبعا في بيجي مشاريع للصيادين من UNGB من مؤسسات دولية، طبعا بحاولوا عرضة النقابة عشان للصيادين يستفيدوا منها. اليوم هذه الصيادين انحرموا من كل حقهم في المساعدات وفي المشاريع التنموية والاقتصادية مثل تعميق حوض الميناء وتعويض الصيادين بدل شباكهم اللي فقدت من الاحتلال الإسرائيلي، بفعل المنخفضات، بفعل التضاريس والمناخ اللي بيفقد شبكه وبيفقد مركبته وبيفقد قاربه زي هيك.
نعم طيب ما أتلقيتوا أي ردود من خلال التواصل مع الجهات اللي قامت بتجميد هذا الحساب أو إغلاقه مع سلطة النقد؟ ما ردت عليكم بأي رد من الردود حتى الآن؟
لا حتى الآن ما حدا رد علينا، بننتظر منهم رد من سنة وشهرين. وللعلم في 2016 تم تجميد حساب في البنك القاهرة عمان لدواعي أنه أوراق وثبوتيات، وبعثنا لهم وما فتحوش لحتى الآن كمان يعني.
طب كيف تدبروا أموركم بعد تجميد يعني هذه الحسابات وأنتم بدون تجميد حسابات وضعكم جدا صعب؟
طبعا وضع الصيادين صعب جدا للغاية، لأنه أنت بتعرف إحنا في ضمن احتلال إسرائيلي والصياد بواجه الاحتلال يوميا، إطلاق رصاص، مصادرة شبك ومصادرة مراكب وإصابة صيادين واستشهاد صيادين في السنوات الماضية. فكل هذا تقريبا يعني بيأثر على الوضع الصياد يعني إحنا عندنا نسبة وتناسب إحصائيات من أوكسفام ومن مؤسسات دولية عملوا إحصائية على الصيادين، خط الفقر تحت الصفر.
نعم.
وضع الصيادين سبب الحصار والمضايقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيش مواد، سعر المواد التشغيلية للمراكب والشباك والصيادين تكلفتها عالية حوالي 300% السعر. وكل هذا أجهد الصياد طبعا.
طب كيف بتتابع وزارة الزراعة وزارة الزراعة في غزة كيف بتتابع هذه المشكلة؟
وزارة الزراعة طبعا إيش تقدر تقدم باستطاعتها بتقدم يعني، مشكورة وزارة الزراعة بتتابع نقابة الصيادين والصيادين فنيا واللي بقدر عليه بقدمه.
طب هل
أنت بتعرف يعني غزة حكومة محاصرة ومن الاحتلال العالم العربي يعني أمورهم صعبة شوي.
هل هناك رسالة أخيرة تود أن توصلها عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذه الأيام المباركة ونحن في شهر الخير والبركة؟
إحنا يعني كنقابة الصيادين بنتمنى من الجهات المسؤولة سواء في رام الله سواء في المجتمع العربي إنه ينظروا لهذه الشريحة المضطهدة يوميا تعاني الويلات والأهات، وأصعب مهنة أصعب مهنة بوجه الصياد لأنه كلها تعب ورياح ومشقة، وإنهم ينظروا للصيادين بعين الاعتبار ويفتحوا لهم حسابات لنقابة الصيادين.
شكرا جزيلا لك، الله يكون بعونكم جميعا إن شاء الله. قطاع الصيد هو قطاع حيوي ومهم في قطاع غزة، وكثيرا تضررت هذه الشريحة، شريحة الصيادين، سواء بفعل الاحتلال وتقليص المساحة ومنع دخول المواد الأساسية التي يعملون بها، الفيبر جلاس وغيره من المواد اللازمة لعملهم. وأيضا التضييق يأتي من أبناء شعبنا، يعني من حكومة شتية تقوم بتجميد الحسابات، وهذه يعني إغلاق الحسابات يؤثر عليهم بضرر كبير، يمنع عنهم المساعدات الدولية من الـ UNDP والمشاريع اللي بتخص الصيادين، فربنا يعينهم ويخفف عنهم. الآن مستمعينا الكرام سنتحدث مع الأستاذة عزيزة الكحلوت، نسأل عن موضوع الشيكات، شيكات الشؤون الاجتماعية، وهذا الموضوع برمته كانت تواردت أنباء خلال الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام المختلفة أنه الدفعة ستقل خلال العام، يعني كان من المفترض أنه مخصصات الشؤون الاجتماعية تكون 4 خلال العام، هناك أنباء عن أنه ستكون فقط 2، وذلك بسبب عدم دفع الاتحاد الأوروبي للسلطة. طبعا هذه الادعاءات والذرائع التي استمعنا لها، كيف سيؤثر ذلك على هذه الشريحة المهمشة وأوضاعها جدا صعبة كما تعلمون، وبتنتظر على أحر من الجمر موعد هذه الدفعة لما يتم تقليص الدفعات من 4 لدفعتين، كيف حيصير وضع الناس؟ خلينا نتكلم مع الأستاذة عزيزة الكحلوت لنتعرف أكثر على طبيعة هذا الموضوع وما هي حيثياته وإلى أين سيصل. إذن نحن بانتظار أن تنضم إلينا الأستاذة عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، لنتعرف من خلالها على موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، وماذا عن الأخبار التي أوردتها بعض وسائل الإعلام عن خفض الدفعات من 4 إلى 2 خلال العام.
ما تروق يا ابو حسين، قوم وانسى دمع العين، بكره الغايب هيعود والفرح.
استاذه عزيزه السلام عليكم واهلا بك معنا.
عليكم السلام، يسعد صباحك وصباح إذاعة الأقصى في غزة.
يا حي الله بيكي، بنرحب فيك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. بدنا نعرف شو بالنسبة لموعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، إلى أين وصلت؟ هل هنالك مواعيد محددة بذلك؟
يعني فيما يتعلق بموضوع صرف مخصصات التنمية الاجتماعية، نحن حتى اللحظة على انتظار أن تصرف هذه المخصصات قبل حلول عيد الفطر المبارك، كما تم الإعلان من قبل وزارة التنمية برام الله وعلى لسان وكيلها داود الديك بأنه هناك جهود تبذل من قبل وزارة التنمية برام الله ووزارة المالية على أن تصرف هذه المخصصات قبل حلول عيد الفطر المبارك. نحن حتى اللحظة مع انتظار صرف هذه المخصصات.
يعني الموعد سيكون قبل العيد، ولكن لم يعرف متى بالضبط، في أي يوم وفي أي تاريخ.
نعم، يعني كما أنت تعلم ويعلم الجميع بأن فيما يتعلق بهذا الملف بالذات
خاصة أن وزارة المالية في رام الله هي المسؤول الأول عن صرف هذه المخصصات. نحن في قطاع غزة أنت تعلم يعني موضوع الصرف لا يتعلق بنا كجهة تنفيذية. كل أمور صرف هذه المخصصات تتعلق بوزارة المالية برام الله، وكما ذكرت ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية ووزارة التنمية برام الله أن هذه المخصصات ستصرف قبل حلول عيد الفطر المبارك. هذا ما تم التصريح به مؤخرا، وحتى اللحظة الأمور توقفت إلى هنا، فنحن ننتظر في قطاع غزة والأسر تنتظر ونحن في الوزارة ننتظر بأن يتم الإعلان الرسمي من قبل وزارة المالية في رام الله بموعد الصرف لهذه الأسر، خاصة وأن يعني موعد الصرف تأخر كثيرا لأن هذه الدفعة المستحقة من المفترض كانت أن تصرف نهاية مارس، ولكن على ما يبدو أن هناك كانت مشاكل أكبر من ذلك حينما أعلن دكتور أحمد مجدلاني بأن هناك يعني إشكالية في موضوع تأمين مبالغ هذه المخصصات، ولكن ما تم الإعلان عنه مؤخرا بأن جهود الوزارة أثمرت بأنه أنه ستتكفل وزارة المالية برام الله بصرف هذه المخصصات لدفعتين، الدفعة التي ستصرف قبل حلول عيد الفطر المبارك والدفعة الأخرى التي ستصرف في شهر سبتمبر، ولكن حتى اللحظة يعني لم يستجد في هذا الملف أي معلومة جديدة إلا ما تم النشر عنه من قبل فترة يعني الأسبوع الماضي. نحن ننتظر إن شاء الله أن يتم الإعلان قريبا عن صرف هذه الدفعة وأن تقوم بالفعل كما ذكرت وزارة التنمية قبل حلول عيد الفطر المبارك.
طب كيف سيؤثر ذلك على أوضاع يعني الأسر المستفيدة من هذه المخصصات لما ينصرف لها مرتين بدل أربعة بالسنة؟
نعم، لا هو يعني في موضوع الصرف سيتم الصرف ثلاث دفع بالسنة. هي الإعلان الذي تم من قبل وزارة التنمية برام الله أنه سيتم صرف أربع دفع، تم بعد ذلك الخروج بإعلان آخر حول أنه سيتم يعني بعد المشاكل التي حدثت في موضوع توفير الأموال للصرف لكل هذه الأسر سيتم صرف الدفع ثلاث مرات بالسنة، فستصرف دفعة قبل عيد الفطر المبارك والدفعة الأخرى ستصرف في سبتمبر، وهناك دفعة أخرى من المقرر أن تصرف نهاية العام، يعني سيعود الملف كما كان وتصرف ثلاث دفع. لكن فيما يتعلق بالتأثير نحن نعلم جيدا بأن قطاع غزة محاصر منذ سنوات طويلة، وهذه الأسر الفقيرة لها متطلبات عديدة، وأيضا دخولنا في مواجهة جائحة كورونا خلف عدد أكبر من هذه الأسر بحاجة لهذه المساعدة. يعني نحن نعلم جيدا ظروف هذه الأسر ونقدرها جيدا بالفعل في الوزارة، ولكن نحن فيما يتعلق بما لدينا من برامج نستطيع خدمة هذه الأسر فيها لن نقصر، ودخلنا في موضوع المساعدات الرمضانية وتقريبا استفاد ما يقارب 52 ألف أسرة من هذه الأسر من برنامج المساعدات الرمضانية بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في المجال الاجتماعي في قطاع غزة والإنساني، ونحن نستمر في هذا البرنامج إلى أن نصل يعني إلى أن تصل هذه المساعدة لكل هذه المنازل حتى تستطيع هذه الأسر قضاء ولو جزء بسيط من حاجاتها، ولكن يعني هذا المخصص تعتبره هذه الأسر بمثابة مساعدة مستحقة والمفترض أن تصرف في موعدها، ولكن كما ذكرت يعني نحن لن نتحمل مسؤولية الصرف يتعلق بوزارة المالية في رام الله، ونحن مع أن ظرف هذه الأسر صعب وتحتاج إلى مساعدات عديدة، ولكن ننتظر مثلهم أن يتم الإعلام بالقريب العاجل عن ظرف هذه من المساعدة وأن تستلم هذه الأسر مخصصات.
نعم، طيب شو بالنسبة للأسر المحجوزة وعددها 360 أسرة تقريبا، شو مصيرها؟ في معلومات أنه تم إدراج أسمائها
يعني الأسر التي تم لا هي الأسر التي تم حجبها خلال سنة 2019 وكانت تقريبا ما يقارب 1050 أسرة، هذه الأسر التي كان هناك بعض المشاكل على ملفاتها تم يعني حل عدد كبير من مشاكل هذه الأسر، هناك الأسر المحجوبة منها 360 سيعودون في هذه الدفعة، ولن يتبقى إلى عدد قليل جدا من هم حملة السجلات التجارية أو مصادر دخل، وحتى اللحظة لم يعني يأتوا بإثباتات أو إفادات تفيد بأنهم لا يحصلون على مساعدة مالية أخرى، ولكن الملف حلت يعني حل تقريبا 70% من إشكالية كل من هم تم حجبهم في هذه الدفعة، كما أيضا أعلن بأن هناك أسماء جديدة من ضمنهم هم 360 أسرة من المحجوبين سيعودون في هذه الدفعة وستعود لهم مخصصتهم في هذه المرة.
طيب ماذا بالنسبة للمساعدات خلال هذه الأيام الفضيلة في شهر رمضان ونحن في العشر الأواخر، هل هناك أي شيء جديد خلال هذه الأيام مختلف عن الأيام السابقة؟
يعني نحن نبذل جهود كبيرة. أنت تعلم أننا في وزارة التنمية الاجتماعية يعني نعمل بالتساوي والتنسيق والتشابك والتعاون المستمر مع كافة المؤسسات المحلية والدولية الخيرية العاملة بالقطاع لنصل بالفعل لكل هذه الأسر ونقدم لها المساعدات خاصة في هذا الشهر الخاص الذي له متطلبات عديدة ويتطلب أيضا منا الوقوف بجانب هذه الأسر. جهودنا لا زالت مستمرة ودعواتنا لكل المؤسسات الدولية بالوقوف بجانب هذه الأسر لا زالت مستمرة. في حال أيضا أن توصلنا لبرامج مختلفة نعمل معها يعني نعمل مع هذه الأسر من خلالها أيضا لا نقصر في هذا المقام بالمطلق.
شكرا جزيلا لك يا الأستاذة عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، شكرا لك. ما زلنا معكم في هذه الحلقة من مع الناس، وبكل تأكيد بالأمس تابعتم جميعا البيان الصادر عن وزارة الداخلية حول تخفيف الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا على إثر ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. قبل لحظات قليلة مستمعين الكرام أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 6 من المواطنين و 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. صحيح أنه أعداد الوفيات انخفضت وكذلك الإصابات، ولكن ما زالت الأوضاع يعني خطيرة، وهذا لا يجعلنا نتساهل في إجراءات الوقاية والسلامة في حياتنا اليومية، سواء في الأسواق، بالذهاب للمساجد أو للمؤسسات العامة. تعلمون أنه تم رفع حظر التجوال الليلي بشكل كامل بما فيها حركة المشاة والمحال التجارية والمنشآت بشكل عام. تم السماح لحركة المركبات يوميا حتى الساعة 12 بالليل طول الأيام بما فيها حتى يوم الجمعة والسبت، ويعني بفضل الله تعالى تم فتح المساجد في جميع الصلوات بما فيها العشاء وأيضا قيام الليل في المساجد. بالنسبة لصلاة الأفراح وبيوت العزاء في الشوارع فهي مغلقة لحد هذا اليوم، وإن شاء الله يا رب خلال الأيام القليلة المقبلة تنخفض أعداد الإصابات والوفيات بشكل أكبر وبنعود لحياتنا الطبيعية كما كانت بالسابق.
لما تحيينها بصلاتك، لما تروينها بزكاتك، والعفو أجمل صفاتك، تحلى الحياة.
لما تحيينها بصلاتك، لما تروينها.
وهذا الشيء بكل تأكيد بيدفعنا للتساؤل عن مصير المدارس. إلى أين ستسير المدارس خلال الأيام القليلة المقبلة، سيما بعد إجازة عيد الفطر مع هذا التخفيف الذي شهدناه في الشارع والمساجد والمؤسسات والمنشآت بشكل عام؟ خلينا نتعرف على هذا الموضوع وحيثياته من خلال الدكتور محمود مطر، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم. دكتور محمود السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
بالتأكيد تابعتم بيان وزارة الداخلية بالأمس بالتخفيف بسبب انخفاض أعداد الوفيات والإصابات. ماذا عن التعليم في غزة بعد عيد الفطر، كيف سيكون حاله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فعليا تبعنا قرارات الأخيرة لخليفة الأزمة المتعلقة بتخفيف بعض الإجراءات في ظل جائحة كورونا. يعني كوزارة التربية والتعليم هي تترقب قرارات خليف الأزمة، كذلك هناك توصيات من الوزارة، لكن هذه التوصيات هي خاضعة لتطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة. يعني نأمل بأن يكون هناك في قرار بعودة المدارس بعد عيد الفطر المبارك، خاصة وإحنا على مشارف انتهاء الفصل الدراسي الحالي. حسب أجندة الوزارة من المتوقع أنها تبدأ الامتحانات النهائية في نهاية شهر 5 وبداية شهر 6، وبالتالي الوقت المتاح ضيق. لكن رغم ذلك يعني بغض النظر عن عدد الأيام التي قد تكون متاحة للعودة، مهما كان عدد هذه الأيام قليلة فهي مكسب في الأخير. يعني نأمل أنه فعليا يكون في هناك قرار في العودة، لكن هذا القرار أنه يكون يراعي تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة، وهذا ما تحدده خليط الأزمة ووزارة الصحة والدرجة الأولى.
يعني حتى الآن لا يوجد قرار رسمي بعودة الطلبة لمدارسهم بعيد إجازة عيد الفطر؟
لا لا، لم نبلغ أي قرار رسمي بهذا الخصوص، لكن إن شاء الله يستمر المنحنى الوبائي بالانخفاض بما يسمح بعودة الطلاب بعد إجازة عيد الفطر بإذن الله.
طيب كيف سيتم التعامل مع هذا الفصل الدراسي؟ يعني لو عاد الطلبة لمدارسهم بعد الإجازة، يعني حيأخذوا الامتحانات وبعدين حيروحوا إجازة صيفية، ولا حيتم التعامل بطريقة مختلفة هذه السنة بسبب عدد الأيام الكبيرة الذي لم يتمكن فيه الطلبة من الالتحاق بمدارسهم وأخذ دروسهم وشروحاتهم بالشكل المعتاد والذي أفقدهم الكثير من المنهاج؟
يعني قرار الوزارة كان بالأساس هو بالانتقال من التعليم الوجاهي أو التعليم المدمج إلى التعليم عن بعد، هذا القرار الذي كان بالخصوص. وبالتالي كان هناك تعليمات واضحة بأنه بالاستمرار أدوات التعليم عن بعد بالعمل بشكل كامل. طبعا حددنا بأنه الجزء الذي سيتم قطعه من خلال أدوات التعليم عن بعد لن يعاد شرحه عند استئناف التعليم الوجاهي، لأنه فعليا اليوم إحنا أصبحنا نعيش في ظل جائحة، ظروف صعبة، هناك أصبح مسؤولية مجتمعية حقيقة، مسؤولية يجب أن يتحملها أولياء الأمور. يعني هذا الوضع نحن نمر به منذ تقريبا مارس الماضي، وانعكاساته خطيرة جدا. يعني فعليا إحنا نظامنا التعليمي بالأساس هو بيعتمد على التعليم الوجاهي، لكن الآن في ظل هذه الجائحة نحن الآن مجبرون ومضطرون للذهاب إلى سياسة التعليم المدمج. حينما يكون هناك فرصة للعودة للتعليم الوجاهي نعود للتعليم الوجاهي، وحينما يتعطل التعليم الوجاهي تستمر العملية التعليمية عن بعد. الوزارة ربما أوضحت في أكثر من سياق، لأنها وفرت العديد من الأدوات بدءا بصفوف الافتراضية للمعلمين عبر صفوف جوجل كلاس روم، بالإضافة لأدوات أخرى للطلبة الذين لا تتوفر لديهم إمكانية الالتحاق بصفوف الافتراضية. الوزارة وفرت بطاقات للتعلم الذاتي، هي بطاقات ورقية متاحة، بالإضافة إلى قناة روافد التعليمية التي تبث على مدار الساعة، إذاعة التربية والتعليم تبث الدروس على مدار الساعة، موقع روافد أو بوابة روافد التعليمية زاخرة بعشرات أو مئات الفيديوهات التعليمية والتوضيحية لكافة الدروس ولكافة الموضوعات. وبالتالي الآن ما هو مطلوب هو فعليا اهتمام من أولياء الأمور واهتمام من الطلبة ومتابعة من المعلمين حتى تستمر العملية التعليمية، لأنه فعليا قضية تمديد الفصل الدراسي في ظل الوضع الحالي غير واردة، لأنه إحنا مقبلون على امتحانات الثانوية العامة. امتحانات الثانوية العامة هي مقررة في 17/6، يعني بمعنى أنه يجب أن نغلق الفصل الدراسي قبل هذا التاريخ، وبالتالي لا يوجد إمكانية للذهاب إلى تمديد للفصل الدراسي. حينما إن شاء الله تتوفر إمكانية العودة للتعليم الوجاهي سنعود للتعليم الوجاهي، لكن إن لم تتوفر هذه الإمكانية سيستمر التعليم عن بعد، ثم سيخضع الطلاب بعد انتهاء التعليم عن بعد في نهاية شهر 5 وبداية شهر 6 سيخضع الطلبة للامتحانات النهائية وجاهية.
والإجازة الصيفية سيقضيها الطلبة بشكل معتاد وكأن شيئا لم يكن، وكأنهم لم يجلسوا في بيوتهم مدة طويلة، رغم أنه كل الدراسات تتحدث عن التعليم المدمج أو عن بعد. مهما بلغت درجات تفوقه لن يصل للتعليم الوجاهي. صحيح أن الوزارة مضطرة لهذا الموضوع، ولكن هل هنالك حلول عملية لإيصال المعلومات سواء بالإجازة الصيفية بطريقة أو بأخرى في ما يتعلق بهذا الموضوع كي يستطيع الطلبة يعني الحصول على الحد الأدنى من المنهاج ومواكبة العملية التعليمية؟
يعني فعليا نحن ندرك تماما بأنه التعليم عن بعد مهما فعلنا هذه الأدوات لن يصل إلى مستوى التعليم الوجه، هذه حقيقة ندركها تماما، لكن هذه سياسة المضطر حقيقة في ظل هذه الظروف. يعني البديل هو تعطيل العملية التعليمية بالكامل، ونحن لا نريد أن نذهب إلى خيار تعطيل العملية التعليمية، لأنه فعليا أفق نهاية جائحة كورونا غير واضح. يعني إحنا لربما ندخل في العام الدراسي القادم أيضا بنفس الظروف وبنفس الكيفية، نسأل الله السلامة للجميع، نسأل الله أنه هذا الأمر لا يكون، لكن فعليا هذا احتمال وارد في ظل تداعيات الحالة الوبائية. اليوم بالنسبة لبرامج الوزارة حقيقة هناك دراسة لأكثر الفئات تضررا من هذه الجائحة، وهناك عملية تركيز على طلبة المرحلة الأساسية الدنيا، لأنه فعليا توفير أدوات التعليم عن بعد لطلبة المرحلة الدنيا خاصة الصفوف من الأول حتى الرابع هو عملية صعبة جدا. طبيعة هذه المرحلة هي تعتمد على مهارات ومفاهيم أساسية ذات بناء تراكمي، ومن الصعب جدا أنه معالجة بناء هذه المفاهيم من خلال أدوات التعليم عن بعد، وبالتالي بيظهر جوانب خلل في المفاهيم والمهارات المتعلقة بهذه الصفوف. الوزارة فعليا اليوم لديها اتصالات وتواصل من أجل تنفيذ برامج خلال فترة الإجازة الصيفية لطلبة هذه الصفوف كأولوية. نأمل أن احنا نتمكن من توفير برامج مماثلة في لباقي الصفوف، لكن على الأقل طلبة هذه الصفوف هناك تواصل مع العديد من المؤسسات والجهات لتوفير الدعم اللازم لتطبيق برامج التعليم الصيفي، لأنه فعليا هذا النوع من البرامج هو يحتاج إلى موازنات، منها عملية تشغيل المعلمين خلال فترة الإجازة. إحنا بنعرف أن الظروف في خلال فترة الصيف بتكون في أجواء حارة، في التزامات معينة تتعلق بتصوير مواد أو بطاقات التعلم الذاتي أو البطاقات العلاجية الخاصة بطلبة هذه الصفوف. حقيقة هناك مشاريع قدمتها الوزارة لدى العديد من الجهات، وهناك يعني موافقات مبدئية، لكن لا يوجد قرارات نهائية باعتماد هذه البرامج حتى هذه اللحظة. نأمل بأنه هذا الأمر يكون قريب، لأنه فعليا أولوية بالنسبة لوزارة التربية والتعليم. وهناك حقيقة أيضا خطة بديلة وضعتها الوزارة في حال لم يتوفر الدعم، أن يتم توفير هذه البرامج أو تطبيق هذه البرامج من خلال جهود وزارة التربية والتعليم.
شكرا جزيلا لك مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي الدكتور محمود مطر على كل هذه الإيضاحات، شكرا لك. إذن ما زلنا معكم في مع الناس، وبكل تأكيد مع الناس نتابع أحوال المدينة المقدسة والضفة الغربية التي تغلي يوما بعد يوم. هنالك أخبار عاجلة تتحدث الآن عن دفع الاحتلال بتعزيزات جديدة نحو المنطقة التي تحاصرها شرق بلدة عقربة، وذلك في محاولة البحث عن منفذ العملية عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس. والأمور كلها في الضفة والقدس تغلي على إثر محاولات تهجير حي الشيخ جراح والاعتداءات المتكررة للمقدسيين ومنعهم من وصول المسجد الأقصى المبارك وباحاته، وكذلك التعطيل الذي جرى تعطيل الانتخابات الفلسطينية والذي أزم الموقف الفلسطيني برمته. والحقيقة لم يكن خطاب رئيس أركان كتائب القسام السيد محمد الضيف بالأمس عبثا، هو بكل تأكيد واكب كل هذه التطورات التي تغلي في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في المدينة المقدسة. كيف قرأت هذه التصريحات؟ خلينا نرحب الآن بالدكتور فايز أبو شمالة الكاتب والمحلل السياسي. دكتور السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف تابعت التصريح المقتضب بالأمس لرئيس أركان كتائب القسام محمد الضيف؟
تحية لك ولمستمعي إذاعة الأقصى، وأكتفي من حديثك بكلمة مقتضب. مقتضب يعني يخزن الكثير من الدلالات والتوقعات والاحتمالات في المرحلة القادمة. هذا التهديد أو التحذير أو الوعيد للعدو الإسرائيلي ينسجم مع حالة الانفعال والتوتر والمواجهة التي تجري في شوارع القدس وفي حي الشيخ جراح بالتحديد، والذي ورد بالاسم وذكرا في حديث محمد ضيف. أنا أقول بأن هذا الكلام له ما بعده، ليس مجرد كلام، لم يخرج الضيف ليطلق تصريحا غوغائيا دون دلالات ميدانية أو دون ترجيع ميداني على الأرض. أنا أقول الاحتلال الإسرائيلي أخذ كلام الضيف على محمل الجد، ولم أربط ما بين قرار الحكومة الإسرائيلية بالأمس بمنع دخول المستوطنين بحات الأقصى من أمس الثلاثاء وحتى شعار آخر، لم أربط بين الحدثين، ولكن هذا يشير إلى ذاك. بالتالي ما كنا نتوقعه من يوم الاثنين القادم من اقتحامات للمستوطنين أمناء الهيكل أو جبل الهيكل أو حرة المعبد للمسجد الأقصى، جاء قرار حكومة إسرائيل بوقف ذلك. بقينا ننتظر غدا يوم الخميس، هو اليوم الذي تهدد فيه إسرائيل بإخلاء المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم، وأظن أن هذا اليوم يوم حاسم في تاريخ فلسطين. ولكن
على ذكر هذا الموضوع، أعتذر عن المقاطعة يا دكتور، الموضوع فيه نوع من الغرابة ليس فقط للشارع الصهيوني وإنما لنا نحن كفلسطينيين. ما الذي يجري؟ يعني يمنع الشباب المقدسيين من دخول الباحات، باحات المسجد الأقصى المبارك، يضع الاحتلال الحواجز الحديدية، تخرج صواريخ من قطاع غزة انتصارا لهم، يهدد أهالي حي الشيخ جراح وبالخروج من منازلهم ليسكنها المستوطنون الأغراب الصهاينة، يخرج الضيف ويحذر بتصريحات مقتضبة. كيف نفهم هذا الكلام؟ ما الذي تغير؟
هذا لم يتغير شيء، هذا يؤكد بأن حركة حماس لم تنطلق من أجل حكم قطاع غزة أو توفير $100 عن طريق العمادي أو توفير كمية من الكهرباء. المقاومة بالأصل ولدت لتحرير فلسطين، كل فلسطين، من تخلى عن يافا وحكة وحيفا وصفد والجليل تتخلى عن غزة وتخلى عن بيته وعن كرامته. بالتالي القدس جزء من الصراع القائم مع العدو الإسرائيلي، فإذا كان الغرض هو غزة، حماس تحكم غزة وتعيش هانئة، لكن القضية ليست غزة، القضية فلسطين كوطن، القدس كمقدسات. بالتالي لا غرابة، بل هذا هو الأصل. أن يربط محمد ضيف وأن تربط حركة حماس وأن تربط فصائل المقاومة كلها، وأن يربط الفلسطيني ما بين حياته وطعامه وشرابه وأنفاسه وبين المقدسات والقدس والمسجد الأقصى. هذا الربط منطقي جدا، وإلا ما قيمة حماس وما قيمة التنظيمات وما قيمة المقاومة وقيمة السلاح إذا لم ينهض للدفاع عن القدس، إذا لم ينهض ويطالب بحيفا وعكا والمنزل وعبد القلاب والزود.
ولكن هل ستستطيع غزة أن تتحمل عبء كل القضية الفلسطينية في القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 48 وما إلى ذلك، أم إن للقدس خصوصية خاصة؟
طب ومن قال أن غزة وحدها؟ أولم تسمع شباب القدس والضفة الغربية وهم يهتفون لمحمد ضيف؟ ما معنى ذلك؟ وهم يهتفون لحماس، ما معنى ذلك؟ وهم ينشدون القسام، ما معنى ذلك؟ أن ضيف والقسام وحماس والمقاومة ليست في غزة، هي موجودة في كل جزء وبقعة من أرض فلسطين. مجرد أن تنهض غزة، أن تنهض القسام، أن توجه صواريخها، ستهتف كل الجماهير ليس في فلسطين وإنما الأمة العربية كلها من خلف من يقف ومن يقاتل ومن يقاوم. تصريح محمد ضيف لم يأتي مجرد الألفاظ كلامية تطير في الهواء، جاءت لتطبق على أرض الواقع، تقول للإسرائيليين قضيتنا القدس وقضيتنا فلسطين وليست غزة. وأظن أن الإسرائيليين سيدركون ويفهمون أبعاد هذا الكلام.
طب دكتور، لو تحدثنا عن الدلالات العسكرية وقوة المقاومة، ما الذي يحمله هذا التصريح وكيف يقرأه الاحتلال؟
الاحتلال حتى هذه اللحظة لم يخترق ساحة غزة، لم يوظف العملاء، لم يكتشف المخزون الاستراتيجي، لم يعرف ماذا تخبي غزة، وهذه قوة غزة. قوة غزة أنها لم تخترق، لم ينتصر العدو الإسرائيلي في تاريخ حروبه مع العرب بشكل عام إلا من خلال الاختراق والعملاء والوصول إلى مصدر المعلومات واكتشاف السر وتوظيف من يقف أو من يروج له الانتصار قبل أن تحدث المعركة. اليوم حماس تحضر مفاجآت تخبئ الكثير مما يربك العدو الإسرائيلي. قد يكون التصريحات لبعض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين توقعوا ذلك أو يقدرون ذلك، لكن هذا الجهد وهذا النشاط من سنة 2014 ل 2021 سبع سنوات من الجهد والبناء والإعداد لم تعد حماس قوتها، لم يعد القسام رجاله كي يتفرجوا على على على, على الميدان وينتظروا ال 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 الهجوم الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي على المقدسات. سبع سنوات من الإعداد والتجهيز كي يفاجئ العدو بما لم يكن في الحسبان. أنا واثق أن ردى المقاومة ما يربك الحسابات الإسرائيلية ويغير المعادلة بالكامل. وما كان تصريح الضيف أو تحديد الضيف إلا لأنه يعرف أكثر مني ومنك ماذا تمتلك المقاومة وماذا المقاومة.
بإجاز دكتور، بأقل من دقيقة، الأمور تميل نحو التصعيد أكثر أم الهدوء؟
هذا منوط بالأيام القادمة والتصرفات الإسرائيلية ومدى التعنت الإسرائيلي في الاعتداء على المواطنين في القدس والشيخ جراح بالتحديد، لأنها صارت الآن هي بؤرة الحدث ونقطة الارتكاز لما يأتي من أحداث بعد ذلك. شكرا. فإذا واصل العدو عدوانه المقاومة جاهزة.
شكرا جزيلا لك دكتور فايز أبو شمالة الكاتب والمحلل السياسي، وأشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، كان معنا من الهندسة الإذاعية بهاء تيم، من الإخراج على الهواء مباشرة أحمد أبو سعدة، أعد لنا هذه الحلقة إسلام حجازي، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. إلى اللقاء.
يا عشق الآباء يا بيتنا العالي.